الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس التاسع والأربعون من دروس شرح كتاب فقه السنة للسيد صابق، وما زلنا مع صلاة التطوع، واليوم موعدنا مع صلاة الاستخارة وصلاة التسابيح أو التسبيح. يسن لمن أراد صلاة الاستخارة، قال المصنف رحمه الله: صلاة الاستخارة يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة، أو تحية المسجد في أي وقت من الليل أو النهار يقرأ فيها ما بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري. من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما كان يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم لا يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أو عقال عاجل أمري وآجله، فأصرفه عني وأصرفني عنه، فاقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال: ويسمي حاجته، أي يسمي حاجته عند قول الله من كان هذا الأمر، ولم يصح في القراءة فيها شيء مخصوص، كما لم يصح شيء في استحباب تكرارها. قال النووي رحمه الله: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. وبعد، صلاة الاستخارة أمر سنة يغفل عنها الكثير من الناس. اسمع، يقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور المباحة. يعني الواحد مش هيصلي استخارة مثل استخارة يقول أصلي الظهر ولا لا، مش هيصلي ركعتين حج ولا لا، لكن ممكن يصلي استخارة في كيفية السفر للحج، ممكن يصلي استخارة مع من يسافر مع أي رحلة، لكن يقول أصلي استخارة حج ولا لا، أصلي استخارة أصلي الظهر ولا لا، لا. في الفرائض لا، في الأمور المباحة من أمور الدنيا وغيرها. أنت ناوي على السفر، أردت أن تتزوج فتاة، أردت أن تشتري كتاب، أردت أن تشتري أرض، سيارة، بيت، منزل، تستخير. وكثير منا يغفل عن الاستخارة. كنا زمان ونحن صغار يقولون بأنه بعد الاستخارة سوف يرى رؤيا في المنام أو يرى انشراحا في الصدر، وهذا لم يثبت عليه دليل كما سمعتم. فالاستخارة منها أشياء: واحد، أن تستخير وأنت مجرد نفسك من الهوى، مجرد نفسك إيه؟ من ما يكونش التمايل لأمر معين وتقول أنا لقيت انشراح للأمر ده، تمام؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عندما تستخير أنت بتستخير من الذي يعلم السر والأخفى، تستخير علام الغيوب، فتقول: اللهم أنا أستخيرك بعلمك وأستقدرك قدرتك. فالله جل وعلا لو كان فيها خير لك، لأنه هو يعلم ما لا نعلم من الغيب، أنت لا وأنا لا ندري ماذا يحدث لنا بعد ساعة، ولا ماذا يحدث لنا غدا، أو ماذا يحدث لنا إذا سافرنا هذه السفرية. فعندما نستخير الله جل وعلا سوف يكتب لنا ويقدر لنا الخير. أنت تستخير أحكم الحاكمين سبحانه، وتستشير أحكم الحاكمين سبحانه، علام الغيوب، فسوف يستخير لك الخير. الأمر الذي يلي: تستخير ولا تنتظر رؤية ولا انشراح صدر، إنما تستخير وتمشي في الموضوع. إن تم يبقى هذه هي إيه؟ نتيجة الاستخارة، وإن لم يتم تبقى هذه نتيجة إيه؟ الاستخارة. في الحديث الآخر: ما خاب من استخار وما ندم إيه؟ من استشار وما عال من اقتصد. فإنت بتستخير وتمضي في الموضوع.
إن تم يبقى الخير لك إيه؟ ها؟ أن يتم، وإن لم يتم يبقى الخير لك أن لا يتم. فأيا كانت النتيجة فاعلم أن هذه نتيجة إيه؟ صار أحيانا يعني تتقدم لفتاة وترى أنت في داخلك أنه لا يصلح معك في الحياة غيرها، أنت شايف أنه ما عادش يصلح في الحياة غيرها، ها؟ لكن الله جل وعلا يعلم منها ما لا تعلم أنت، والله جل وعلا يعلم الغيب الذي لا تعلمه أنت سبحانه وتعالى، فيختار لك ما ينفعك وما يكون في صالحك، وما ينفعك وما يكون في صالحك. فالإنسان ها لا يفعل شيء من غير استخارة، مسافر، يشتري، يتزوج، يطلق، يفعل أي شيء، لابد من استخارة، لابد من صلاة الاستخارة، تمام؟ فجماعة الإنسان يستخير المولى جل وعلا في أموره كلها، تمام؟ ونعلم أبناءنا الاستخارة، ونعلم بناتنا الاستخارة، فهذا وأزواج الاستخارة. هذا جابر عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما كان يعلمنا الصلاة. فنحن نعلم أبناءنا ونعلم أزواجنا ونعلم بناتنا الاستخارة، أو كذلك أولادنا أو أولادنا نعلمهم موضوع الاستخارة. والإنسان لا يقدم على شيء، تشتري كتابة، تشتري تليفون، تشتري سيارة، أي شيء من الأمور الواحد تريد أن تفعله صلاة استخارة ركعتين، هو لم يرد فيها شيء ثابت من الصور المعينة، لكن لا حرج الإنسان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، يقرأ الركعة الثانية قل هو. اختلفوا صلاة الاستخارة كيف تكون ومتى تكون الدعاء. قال دبر الصلاة اللي هي غير مكتوبة، فقالوا دبر الصلاة بعد السلام، وقالوا دبر الشيء متعلق به، فدبر الصلاة يبقى قبل السلام بعد قراءة التشهد. فلو قرأ الإنسان الدعاء قبل التشهد وقرأه مرة أخرى بعد التشهد خروجا من خلاف لا حرج في ذلك، لو اكتفى قبل التشهد لا حرج، لو اكتفى بعد التشهد لا حرج من ذلك. فيحرص الإنسان على صلاة الاستخارة ولا يتركه. لو تشتري ثوب، ثوب تشتري ثوب، صلي صلاة الاستخارة. صلاة التسبيح التي كثر الكلام حولها، صلاة التسبيح عن عكرمة عن ابن أبي عباس عن ابن عباس قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك يعني ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال. تمام؟ أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب سورة، أي سورة، تمام؟ فإذا فرغت من الركعة من القراءة في أول الركعة فقل وأنت قائم قبل أن تركع، تمام؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع 10 هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ثم ترفع رأسك من الركوع وسمع الله الحمد فتقولها 10، ثم تهوي إلى السجود فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود قبل أن تقف، أنت جالس جلسة استراحة، فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تمام؟ تفعل ذلك في أربع ركعات، وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة، فإن لم تفعل ففي كل سنة، فإن لم تفعل ففي مرة ففي عمرك مرة واحدة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني والطبراني. قال الحافظ وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثالها حديث عكرمة هذا، وقد صحح جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجوري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله. وقال ابن المبارك عبد الله بن المبارك: صلاة التسبيح مرغب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها.
شيخنا الشيخ الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله في مدار الدليل أبسط فيها الكلام، فلنعش مع هذا الكلام. مدار الدليل في شرح منار السليم، لأن الكلام في هذا الكلام هذا الكلام الكلام فيه كثير، الكلام فيه كثير. أولا ذكر الأحاديث التي وردت في صلاة التسبيح، وهي الناس يقولون عنها صلاة التسبيح، وهي صلاة التسبيح. أول شيء ذكره الشيخ عز الله ذكر حديث أبو داود، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العباس الحديث الذي ذكرناه آنفا. وقال حدثنا محمد بن سفيان الأبلي قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال أبو حبيب قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أن عبد الله بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا عن مين؟ عن مين؟ ركزوا شوي، عن عبد الله بن عمرو. الأول كان عن مين؟ لا، حديث الأصل حديث ابن عباس العباس يا عما هنا بيقول إيه كذا، يروي أنه عبد الله ابن عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى: اتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني عطية، قال إذا ذال النهار فقم فصلي أربع ركعات، فذكر نحوه. قال ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا وتهلل عشرا، ثم تصنع ذلك في الأربع ركعات فقال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صليها من الليل أو النهار. وصححه الألباني، صح هذا الحديث الألباني، دي رواية أخرى غير رواية العباس، غير دي رواية ابن عمرو. قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال الرأي قال أبو داود رواه المستمر ابن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ورواه روح ابن المسيب وجعفر ابن سليمان عن عمرو ابن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله. وقال في حديث روح فقال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد ابن مهاجر عن عروة ابن رويم قال حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوهم، قال في السجدة الثانية في الركعة الأولى كما قال حديث مهدي ابن ميمون. طيب، وفي رواية أخرى للحديث ده، وروى النسائي والترمذي وأحمد عن أنس بن مالك قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي، قال سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبري عشرا ثم سليه حاجتك، يقول نعم نعم أي ربنا جل وعلا. قال الترمذي حديث أنس حديث حسن غريب، اللي هو هذا الحديث. قال الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضيل بن عباس وأبي رافع، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. الكلام للترمذي يقول ولا يصح منه كبير شيء. وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. وقال أبو الطيب العظيم الحق أبادي
في عون المعبود شرح سنن أبي داود. يا عما إشارة إلى مزيد استحقاق إحقاقه، وهو منادى مضاف إلى ياء المتكلم، فقلبت ياؤه ألفا وألحقت بها السكت. ألا أمنحك، أي ألا أعطيك منحة. قال في المغرب: المنح أن يعطي الرجل رجل شاة أو ناقة ليشرب لبنها ثم يردها. إيه المنحة؟ اللي هي العارية إيه المستردة دي المنحة. إذا ذهب ضرها هذا أصله، ثم كثر استعماله حتى قيل فيه في كل عطاء. الأصل المنحة إيه؟ واحد عنده لبن، عنده نعاج كثيرة تحلب، يعطيها الرجل نعجة من نعاجة أو ناقة من نوقة تظل عنده طوال فترة إيه؟ حلبة. فإذا قلص لبنه أو انتهى لبنها يردها إليه، دي المنحة. ولكن بعد ذلك أصبحت ليه؟ لكل العطايا. ألا يحبوك، يقال حباه كذا وكذا إذ أعطاه، والحباء العطية. وكرر ألفاظ متقاربة المعنى تقريبا للتأكيد. قال السيوطي: وأفرط ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في كتاب الموضوعات، وأعله بموسى ابن عبد العزيز قال إنه مجهول. قال الحافظ أبو الفضيل ابن حجر في كتاب الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة: أساء ابن الجوزي بذكر هذا الحديث في الموضوعات. وقوله إن موسى ابن عبد العزيز مجهول لم يصب فيه، فإن ابن معين والنسائي والثقاه، ابن معين من المتشددين والنسائي من المتساهلين، ومع ذلك وثقوا هذا الرجل. وقال في أمال الأذكار: هذا الحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. البخاري له جزء اسمه جزء القراءة خلف الإمام. وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وصححه البيهقي وغيرهم. وقال ابن شاهين في الترغيب: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: سمعت أبي يقول أصح حديث في صلاة التسبيح هذا. قال أبو داود: وموسى ابن عبد العزيز وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان، وروى عنه خلق، وأخرجه البخاري في جزء القراءة هذا الحديث بعينه، وأخرج له في الأدب حديثا في الأدب مفرد من في سماع الرعد، أي لأبي لموسى هذا، لابن موسى هذا. وببعض هذه الأمور ترتفع الجهالة عن مين؟ عن ابن موسى. تمام. وممن صحح هذا الحديث أو حسنه غير من تقدم، غير الجماعة دول، ابن منده. تمام. وألف في تصحيحه كتابا، الآجري والخطيب، والآجري والخطيب البغدادي، وأبو سعيد السمعاني، وأبو موسى المديني، وأبو الحسن ابن المفضلي، والمنذري، وابن الصلاح، والنووي في تهذيب الأسماء، وآخرون. وقال الديلمي في مسند الفردوس: صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسنادا، وأصحها إسنادا. وروى البيهقي وغيره عن ابن عن أبي حامد الشرفي قال: كنت عند مسلم بن الحجاج ومعنا هذا الحديث، فسمعت مسلما يقول: لا يروى فيها إسناد أحسن من هذا. يقول على حديث العباس. وقال الترمذي: قد رأى ابن المبارك وغيره من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيها. وقال البهقي: كان عبد الله بن المبارك يصليها وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض. وفيه تقوية للحديث المرفوع ولحديث ابن عباس هذا طرق. فتتابع موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان إبراهيم بن الحكم، ومن طريقه أخرجه ابن رهاوية وابن خزيمة والحاكم، وتابع عكرمة عن ابن عباس، عطاء وابن الجوزاء ومجاهد. وورد حديث صلاة التسبيح أيضا من حديث العباس بن عبد المطلب وابنه الفضل وأبي رافع وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله وسلمة والأنصاري، الذي أخرج المؤلف حديثه وسوف يجيء. يبقى مين ومين؟ الحديث هذا روي عن العباس بن عبد المطلب وابنه الفضل
وأبي رافع وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله ومسلمة والأنصاري الذي خرج أخرج المؤلف الذي سبق 10 طرق للحديث. وقال الزركشي: غالط ابن الجوزي بلا شك في جعله في الموضوعات، لأنه رواه من ثلاثة طرق، أحدهما حديث ابن عباس وهو صحيح وليس بضعيف، فضلا على أن يكون موضوعا، وغاية ما علله بموسى بن عبد العزيز فقال مجهول وليس كذلك، فقد روى عنه بشر بن الحكم وابن عبد الرحمن وإسحاق بن أبي إسرائيل وزيد بن المبارك الصنعاني وغيرهم. هذا كلام جيد في موضوع تخريج الأحاديث، تستفيدون منه يعني جزء عملي لتيسير المصطلح. هكذا يكتب في تصحيح الأحاديث. وقال فيه ابن معين والنسائي: ليس به بأس، ولو ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوع ما لم يكن في إسناده من يتهم بالوضع أو الكذب. والطريقان الآخران في كل منهما ضعف، ولا يلزم من ضعفهما أن يكون حديثهما موضوعا. انتهى من كلام الزركشي. قال: 10 خصال بالنصب على أنه مفعول للأفعال المتقدمة. ثم بدأ يشرح في هذه الخصال. والحديث الثاني فيه تصريح بأنه جلسة الاستراحة لا غيرها، في فذلك أي مجموع ما ذكر من التسبيحات 75 مرة في 4 ركعات، أي في مجموعها بلا خلاف بين الأولى والثلاث، فتصير 300 تسبيحة، يعني كل صلاة 75 في 4 ركعات يعملوا كم؟ 300. وقيل إن انسها في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو 10 10 لو هو سهى بقى عن التسبيحات يسبح في صلاة السهو؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة. وذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: إن صلاها ليلا فأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين، وإن صلاها نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم، غير أن التسبيح الذي يقوله بعد الفراغ من السجدة الثانية يؤدى إلى جلسة الاستراحة. وكان عبد الله بن المبارك يسبح قبل القراءة 15 مرة، ثم بعد القراءة 10، والباقي كما في الحديث، ولا يسبح بعد الرفع من السجدتين. قاله الترمذي كذا في المرقات، قال المنذري وأخرجه ابن ماجه. يقول: قال الحافظ بن حجر: فكأن يقول المستبر بن ريان: قال علي بن سعيد عن أحمد بن حنبل: إسنادها حديث أبي الجوزاء ضعيف، كان كل يروي عن عمرو بن مالك النكري وفيه مقال. قلت له: قد رواه المستبر بن ريان عن أبي الجوزاء. قال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم. فقال المستمر: شيخ ثقة، وكأنه أعجبه أحمد بن حنبل. قال الحافظ بن حجر: كأن أحمد لم يبلغه إلا من روايته عمرو بن مالك، فلما بلغه متابعة مستمر أعجبه، فظاهره أنه رجع عن تضعيفه. كذا في اللآلئ، كذا في اللآلئ. وأخرج الطبراني في الأوسط عن إبراهيم بن محمد الصنعاني عن أبي الوليد هشام بن إبراهيم المخزومي عن موسى بن جعفر ابن أبي كثير عن عبد القدوس بن حبيب عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا، وعبد القدوس شديد الضعف. كذا في حديث اللآلئ. وحديث الأنصاري قال الحافظ في أمال الأذكار: والأنصاري غير مسمى. قال المزي: قيل إنه جابر بن عبد الله، وأن ابن عساكر أخرج في ترجمته عروة بن رويم أحاديث عن جابر وهو الأنصاري، فجوز أن يكون هو الذي ها هنا، لكن تلك الأحاديث من رواية غير محمد بن مهاجر عن عروة. قال: وقد وجدت في ترجمة عروة هذا من الشاميين للطبراني حديثين أخرجهما من طريق أبي توبة الربيع بن نافع بهذا السند بعينه، فقال فيهما: حدثني أبو كبشة الأماري فلعلها الميمم كبرت قليلا فأشبهت الصاد، فلعل الميم كبرت قليلا فأشبهت الصاد، فإياكم كذلك. فالصحابي هذا حديث أبي كبشة وعلى التقديرين. فسند هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن، فكيف إذا ضم إلى رواية أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو بن عمر وكذا في اللآلئ. هذا ملخص من غاية المقصود. قال المنذري رحمه الله: وقد أخرج حديث صلاة التسبيح الترمذي وابن ماجه من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. وقال أيضا: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. وقال أبو جعفر محمد بن عمر العقيلي الحافظ: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. هذا آخر كلامه. وقد وقع لنا حديث صلاة التسبيح من حديث العباس بن عبد المطلب وأنس بن مالك وغيرهما، وفي كليهما مقال. وأمثل الأحاديث فيها حديث عكرمة بن عباس الذي ذكرناه أول هذا الباب، فإن أبا داود وابن ماجه وأخرجاه عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه في صحيحيهما عن موسى ابن عبد العزيز، وهو أبو سعيد العدني القنباري. وروى عن عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم ومحمد ابن الحكم ابن أسد الخشني. وقال يحيى بن معين: لا أرى بأسا عن الحكم بن أبان. وقد وثقه يحيى بن معين أحد العباد وعكرمة مولى بن عباس، وإن كان قد تكلم فيه جماعة فقد وثقه جماعة واحتج به البخاري في صحيحه، انتهى كلامه. وفي التلخيص: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، تمام. وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ لشدة الفرضية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر. وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتج فلا يحتمل منه هذا التفرد. وقد ضعفها ابن تيمية والمزي، وتوقف الذهبي حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه. وإن قلنا بجواز العمل بهذا الحديث، وهو من باب جائه العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فالإنسان يفعله ولو مر في عمره خروجا من الخلاف، حتى لا يكون فاتته سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم، لكن هو لا شك أن الحديث كلها ضعيفة، وإن صححها البعض وحسنها البعض. نعم، ضعيفة التحسين، لكن الإنسان يخرج من هذا الخلاف كله أنه يصليها ولو مر في العمر، حتى لا يكون فاته شيء من من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.